أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نشرع اليوم إن شاء الله في بداية كتاب مبادئ الأخلاق، أو مختصر جامع السعادات، لسماحة السيد محمد رضا الطباطبائي اليزدي. وقد بدأ صاحب الكتاب الأصلي المحقق المدقق الشيخ محمد مهدي النراقي كتابه جامع السعادات بمقدمة تشتمل على فصول. هذه الفصول جامعة بين المعقول والمنقول. أول فصل من فصول المقدمة فصل: أقسام حقيقة الإنسان وحالاته بالاعتبار. فبلحاظ بعض الاعتبارات واللحاظات يمكن تقسيم الإنسان إلى عدة أقسام. اللحاظ الأول: يمكن تقسيم الإنسان إلى سر وإلى علن. فبلحاظ الظهور والخفاء يمكن تقسيم الإنسان إلى سر وإلى علن. وباعتبار آخر وبلحاظ آخر يمكن تقسيم الإنسان إلى روح وبدن. ومن الواضح أن للبدن ملائمات ومنافيات، كما أن للروح والنفس ملائمات ومنافيات. فما هو العلم المختص بدراسة ما يلائم وما ينافي البدن، وما هو العلم المختص بدراسة ما يلائم وينافي الروح والنفس؟ أما ما يلائم وينافي البدن فيختص به علم الطب، فإن علم الطب البشري يختص بدراسة الأمراض الجسدية لا الأمراض النفسية. ففي علم الطب يدرس علم الطب ما يلائم البدن وما يناسب البدن وما ينسجم مع لذة البدن وما يناسب صحة البدن واللذة الجسمية من جهة، ويدرس أيضا ما يتنافى مع بدن الإنسان، ويدرس أيضا ما يؤذي الإنسان وما يتنافى ويتنافر مع بدن الإنسان. إذن إن أردنا دراسة ما يلائم وما ينافر البدن فعلينا بعلم الطب، وأما العلم المتكفل بدراسة ما يلائم وما ينافر النفس والروح فهو علم الأخلاق. إذن إلى هنا وصلنا إلى مربط الفرس وبيت القصيد، فإننا ندرس علم الأخلاق لدراسة الفضائل لكي نفرق بينها وبين الرذائل. فعلم الأخلاق يبرز مناقب النفس في مقابل مثالب النفس. إذن علم الأخلاق لا يختص بدراسة خصوص الأخلاق الحسنة، كما لا يختص بدراسة خصوص الأخلاق السيئة، بل علم الأخلاق يدرس كلا الخلقين، الخلق الحسن والخلق القبيح، يدرس محاسن الأخلاق ومساوئ الأخلاق، إذ الأشياء تعرف بأضدادها. فإذا عرفت الكرم عرفت البخل، وإذا عرفت الشجاعة عرفت الجبن. فعلم الأخلاق يتكفل بدراسة منافيات الروح وما يؤلم الروح، وهي رذائل الأخلاق التي توجب شقاوة الروح والنفس. كما يدرس علم الأخلاق ما يلائم الروح، ويدرس فضائل النفس، هذه الفضائل التي تسعد الروح وتنجي الإنسان وتوصل الإنسان إلى مجاورة أهل الله وتجعله من المقربين. والمتكفل لدراسة هذه الفضائل والرذائل هو علم الأخلاق. والبدن لا شك ولا ريب إنه مادي، ولكن هل الروح مادية أو الروح مجرد عن المادة؟ هذا ما وقع الخلاف فيه بين الفلاسفة وعلماء الأخلاق. والمشهور أن النفس مجرد عن المادة وليست مادية. إلى هنا في الفصل الأول عرفنا أن الإنسان ينقسم إلى سر وعلن باعتبار، وروح وبدن باعتبار آخر. وعرفنا أن البدن مادي ويختص بدراسته علم الطب، وأن النفس والروح مجردة عن المادة، وأن العلم المختص بدراسة فضائل ورذائل النفس هو علم الأخلاق. إذن لا بد من معرفة النفس ودراسة تجرد النفس ودراسة هل النفس تبقى أو تفنى، لأن السعي لتزكية النفس فيه النجاة الأبدية من الهلاك والشقاوة الأبدية. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، أقسام حقيقة الإنسان وأقسام حالات الإنسان بالاعتبار واللحاظ. الفصل الثاني فصل في تجرد النفس وبقائها. وقبل أن نشرع في هذا الفصل نقدم ثلاث مقدمات فلسفية مهمة، إن أحطنا بها أحطنا بدرس اليوم، ودرس اليوم فلسفة وليس أخلاق، ولكنها مباحث فلسفية تصلح كمقدمة للولوج في صميم البحث الأخلاقي. المقدمة الأولى في بيان المثل الأفلاطونية. أفلاطون أحد حكماء اليونان، عاش في القرن الرابع قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وهو تلميذ سقراط الحكيم وأستاذ أرسطو طاليس المعلم الأول. أفلاطون يرى أن الروح مجردة عن المادة، ويرى أن الروح قد خلقت قبل الجسم والجسد والمادة بسنين، فالروح كانت تعيش في عالم المجردات، فاطلعت وانكشفت لها حقائق بعيدة عن حقائق المادة، فكانت الروح والنفس تحلق في عالم المجردات عن المادة، ثم اتصلت الروح بالمادة، فلما اتصلت الروح بالمادة نسيت ما أدركته في عالم الأرواح وعالم المجردات، ولكن أخذت الروح بعد اتصالها بالبدن والجسم تتذكر بعض الأمور التي أدركتها في عالم الأرواح والأنفس والمجردات. هذا ما يعبر عنه بعالم المثل. المراد بعالم المثل أو المثل الأفلاطونية الحقائق التي أدركتها النفس في عالم المجردات عن المادة، وهذه الحقائق تأخذ النفس بتذكرها شيئا فشيئا بعد أن ارتبطت بالجسم والبدن والمادة. إذن النفس مجردة حدوث متصلة بالمادة بقاء، فعلى مبنى أفلاطون الحكيم لو سألك سائل هل النفس مجردة أو مادية، الجواب النفس أول ما خلقها الله مجردة عن المادة، ثم بعد ذلك لا تقول أصبحت مادية بل اتصلت وارتبطت بالمادة، فالنفس تبقى مجردة في نظر أفلاطون، ولكن تنسى الحقائق التي أدركتها حينما كانت مجردة عن المادة ولم تتصل بالمادة، فنسيت تلك الحقائق عندما اتصلت بالمادة. هذا أحيانا أنت تقول هذا الشيء كأن هذا الفعل أنا سويته مسبقا، كأن هذا المنبر تكرر علي. إسلاميا نقول هذا عشته في عالم الذار، في عالم الذار عالم الأرواح قبل عالم الإنسان عالم الدنيا، لكن من ناحية فلسفية عند أفلاطون يقول هذا عالم المثل النورية، هذا عالم الأرواح المجردة. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى في بيان المثل الأفلاطونية، ونحن نقدم هذه المقدمات لأننا سنحتاجها في جميع مباحث علم الأخلاق والفلسفة. المقدمة الثانية في بيان الحركة الجوهرية عند ملا صدرا الشيخ محمد إبراهيم صدر المتألهين صاحب كتاب الأسفار الأربعة والشواهد الربوبية. سابقا كانوا يعتقدون أن الجواهر ساكنة، فلما جاء صدر المتألهين قال الجواهر في حركة دائمة. الجواهر مثل الجسم، مثل العقل، مثل النفس. فمثلا هذا الماء جوهر من الجواهر، هذا الكتاب جسم جوهر من الجواهر. صدر المتألهين يعتقد أن أنك ترى أن الجوهر ثابت، ترى أن هذا الجسم ثابت غير متغير، ولكن في واقعه وفي حقيقته هو في حركة تطورية دائبة ودائمة، ولكنك لا تدرك. كما أن الآن الأرض كروية وتدور حول نفسها وتدور حول الشمس، ولكنك لا تدرك ذلك. كذلك الجواهر هي في حركة دائمة ولكنك لا تشعر بهذه الحركة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول صاحب الميزان أسمعوا تسبيح الجدران. عندنا رواية هكذا: لولا أن الشياطين يحومون على قلب بني آدم لسمعوا تسبيح الملائكة. عموما صدر المتألهين يقول النفس أول ما خلقها الله مادية، والمادة جوهر من الجواهر، وعندما تحركت هذه المادة وتطورت هذه المادة أصبحت مجردة عن المادة. إذن بنظر صدر المتألهين النفس مادية الحدوث مجردة البقاء. أعيد وأكرر: في نظر صدر المتألهين النفس حدثت مادية ثم أصبحت مجردة، عكس أفلاطون. أفلاطون يقول النفس حدثت مجردة عن المادة ثم ارتبطت بالمادة، ولا تقول أصبحت مادية، ارتبطت بالمادة. المقدمة الثالثة والأخيرة: يقول الفلاسفة إن الجسم يتألف من مادة وصورة. فهذا الكتاب يتألف من مادة وهي الورق، ومن صورة وشكل وهو شكل المستطيل، وهكذا هذا الكأس يتألف من مادة وهي البلاستيك، ومن صورة وشكل وهو الشكل الدائري أو المخروطي. فالجسم يتألف من مادة وصورة، والذي يشكل الجسم هو الصورة والشكل. فهذه الطاولة تتألف من مادة وهي الخشب، وتتألف من صورة وشكل وهو المستطيل. واضح إن شاء الله. فالمادة لا تقبل تعاقب صور كثيرة، صورة وصورتين، هذا الخشب الآن طاولة، ثم بعد ذلك نجعله كرسي، ثم بعد ذلك نجعله سرير، بعد ذلك بعد ما قطعنا هذا الخشب ما نستطيع نعمل شيء آخر. فإذا هناك تعاقب في الأشكال على المواد، وكل شكل يعدم الشكل السابق، فشكل الطاولة يعدم شكل الكرسي، وشكل الكرسي يعدم شكل السرير. إذن في الأجسام تتوالى الصور والأشكال على المادة، فإذا توالت انتفت الصورة والشكل السابق وجاءت الصورة والشكل اللاحق. هذا الحديد الآن أجعل سيارة، ثم أغير السيارة وأجعل هذا الحديد موتورسيكل، فالمادة واحدة وهي الحديد. الأشكال والصور متغيرة ومتعددة، ولكن الجسم المادي ما يقبل تعاقب صور متعددة، صورة صورتين ثلاث، وإذا تعاقبت الصور تنعدم الصورة السابقة وتحل محلها الصورة اللاحقة. واضح إن شاء الله. هذا تصوير مبسط. نحن تكلمنا في الماديات، يعني في الشكل والصورة المادية، الهيئة والشكل الخارجي. وإلا مراد الفلاسفة من تألف المادة، من تألف الجسم من مادة وصورة، يريدون الصورة النوعية لا الصورة الخارجية. الصورة النوعية مثل ماذا؟ حيوان ناطق، هذه صورة نوعية. ما الإنسان؟ حيوان ناهق، حيوان ناطق. ما الحمار؟ حيوان ناهق. ما الفرس؟ حيوان صاحل. ما الأسد؟ حيوان زائر. إلى أن نكمل حديقة الحيوان. واضح ولا؟ فيقولون الإنسان حيوان ناطق موجود، يتألف من ما هي وهي الحيوانية الناطقية، ومن مادة ومن وجوده. إذا مراد الفلاسفة من تألف الجسم من مادة وصورة ليس الصورة والشكل الخارجي كما مثلنا بالنسبة إلى الطاولة وبالنسبة إلى السيارة والموتورسيكل، لا، مرادهم الصورة النوعية، يعني حالة الكرسية، حالة الطاولية، حالة السريرية، يعني نوع من أنواع الخشب يجعل كسرير، نوع من أنواع الخشب يجعل كطاولة، نوع من أنواع الخشب يجعل ككرسي. واضح إن شاء الله. أطلنا عليكم. بعد بيان هذه المقدمات الثلاث نشرح في صلب الموضوع. الفصل الثاني، ماذا يقول الفصل الثاني؟ في تجرد النفس أولا وبقائها ثانيا. سؤال: هل النفس مجردة أو لا؟ وثانيا: هل تبقى أو لا؟ الجواب: نأتي بدليل من العقل والنقل. نأخذ القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ تجرد النفس. ما هو القسم الثاني؟ بقاء النفس. الآية الكريمة التي صدرنا بها الدرس: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه الآية تشير إلى أن النفس باقية وأن النفس ترجع إلى ربها. قد تقول هذه الآية ناظرة إلى خصوص النفس المطمئنة دون النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة. والجواب: إثبات الشيء لا ينفي ما عدا. تقول: جاء زيد إلى الدرس، هذا لا يعني أن عبيد لم يأتي إلى الدرس. الله عز وجل يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني هذه النفس قابلة للرجوع. فكون النفس المطمئنة قابلة للرجوع لا يعني أن غيرها غير قابل للرجوع، فإثبات الرجوع للنفس المطمئنة لا ينفي الرجوع للنفس اللوامة والأمارة بالسوء. إذن لا خصوصية في النفس المطمئنة لكي هي ترجع وغيرها لا يرجع. إذن تم الدليل النقلي على رجوع النفس وبقاء النفس، مما يعني أن النفس مجردة عن المادة وأن النفس باقية بخلاف بدن الإنسان فإنه ليس بباق يذوب في القار. هذا من ناحية النقل. وأما من ناحية العاق، أقام المحقق النراقي عدة أدلة فلسفية واقتصر المختصر وهو سيد محمد رضا الطباطبائي على الدليل الأول، ونعم ما صنع، لأنها أدلة فلسفية عميقة. الدليل الأول مفاده هكذا: الجسم يتألف من مادة وصورة، يعني الجسم المادي يتألف من مادة وصورة، فإذا جاءت الصورة اللاحقة انعدمت الصورة السابقة، فلا تجتمع الصورة السابقة مع الصورة اللاحقة. واضح أو لا؟ في الأجسام المادية هذا الخشب طاولة، فإذا عملناه كرسي زالت صورة الطاولة، فشكل الكرسي يعدم شكل الطاولة. ولكن يا أخي يا أخي، انطلق إلى ذهنك الشريف الآن وتصور معي في ذهنك الشريف طاولة، تصور الطاولة، كرسي، تصور الكرسي، سرير، تصور السرير. يمكن أن تتصور آلاف الصور في ذهنك الشريف من دون أن تعدم الصور السابقة، وهذه الصور الذهنية قائمة في النفس الإنسانية والروح الإنسانية، مما يعني أن الروح مجردة عن المادة. أعيد وأكرر الدليل: كلامنا في الدليل العقلي على تجرد الروح والنفس، والكلام في أن الجسم المادي يتغير بتغير الصور والأشكال، بحيث إذا جاء الشكل الثاني أعدم الشكل الأول. فهذه حقيقة الأجسام والجسمانيات، بينما الروح الإنسانية تردها العديد من الصور والأشكال بحيث لا يعدم الشكل الثاني الشكل الأول، بل تبقى جميع الأشكال محفوظة في الذهن، مما يعني أن هذه النفس ليست مادية بل مجردة عن المادة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الثاني بقاء النفس والروح؟ فجوابه كما قال المعلم الأول أرسطو طاليس والمعلم الثاني في اصطلاحهم الفارابي، المعلم الأول أرسطو طاليس يقول إن المجرد لا يتطرق إليه الفساد لأنه حقيقة، والحقيقة لا تبيد، فحقيقة النفس التجرد، وما دامت حقيقتها التجرد فهذه الحقيقة تبقى ولا تفنى، تثبت ولا تبيد. إلى هنا انتهينا من الفصل الأول، وهو إثبات أن النفس مجردة عن المادة أولا وباقية ثانيا. مختصر الكتاب في الحاشية أشار إلى الأقوال في المسألة. أولا، هل النفس مادية أو مجردة عن المادة؟ قال بعضهم قال إن النفس مادية، ثم وقع الكلام في حقيقة هذه المادة بحيث وصلت الأقوال إلى 40 قول. فما هي هذه المادة؟ ذكر المصنف 4 أقوال من الأقوال 40. القول الأول، المراد بالمادة هي الروح البخارية، فالنفس جسم لكن جسم لطيف وليس جسما كثيفا. فالفارق بين البدن أن الجسم، أن البدن جسم كثيف وغليظ، والروح جسم خفيف ورقيق. هذا القول الأول. القول الثاني، المراد بالروح الدم، ولذلك يطلق على النفس أنها نفس سائلة، روح سائلة، وهو الدم الذي له فوران، فالمراد بالنفس هو الدم. القول الثالث، المراد بالنفس أجزاء أصلية في البدن. القول الرابع، المراد بالنفس أجزاء لا تتجزأ من القلب. كل واحد يستطيع أن يدعي دعاوى. هذا بناء على أن النفس مادية، والمشهور أن النفس مجردة عن المادة. فيقع الكلام، هذه النفس المجردة عن المادة هل هي مجردة حدوثا وبقاء، أو مجردة حدوثا لا بقاء، أو مجردة بقاء لا حدوثا؟ أقوال 3. القول الأول، النفس مجردة حدوثا وبقاء، وهو قول المشائين، الفلسفة المشائية مثل أرسطو طاليس والمؤسس ورائدها الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا. فالمدرسة المشائية ترى أن النفس مجردة ابتداء واستمرارا، حدوثا وبقاء. القول الثاني، النفس مجرد بقاء لا حدوثا، وهو قول مدرسة الحكمة المتعالية، صدر المتألهين، ومن تبعه صاحب المنظومة الملا هادي السبزواري. هؤلاء يقولون النفس أول ما نشأت مادية، فهي ليست مجردة، هي مادية، فابتداء النفس ليست مادية، لكن بالحركة الجوهرية أصبحت مادية، فالنفس مادية بقاء لا حدوثا. يقول يقول السبزواري في منظومته، النفس في الحدوث جسمانية، وفي البقاء تكون روحانية. القول الثالث والأخير، النفس مجرد حدوثا لا بقاء، وهذا القول للتناسخية الذين يقولون بالتناسخ، وقوع التناسخ في الأرواح بحيث هذه الروح تدخل في هذا البدن. وهذا القول أشبه بقول أفلاطون، لكن ليس قول أفلاطون، لأن أفلاطون يرى أن النفس مجرد حدوثا وبقاء. بقاء غاية ما في الأمر في الحدوث هي مجردة وغير متصلة بالمادة، وفي البقاء هي مجردة لكنها متصلة بالمادة. درس اليوم ثقيل لأن كل مطالب فلسفية لكنها مطالب مفتاحية، الشك المفتاح للبحوث القادمة إن شاء الله. الفصل الثاني فصل في بيان تلذذ النفس وتألمها، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.